بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الأمر الأول. بحمد الله تعالى أنهينا 4 نقاط من النقاط 6 في هذا الأمر الأول. النقطة الأولى كانت تتحدث عن موضوع العلم بصورة عامة، ما هو المقصود منه؟ النقطة الثانية كانت تتحدث عن النسبة بين موضوع العلم وبين موضوعات مسائل ذلك العلم. النقطة الثالثة كانت تتحدث عن مسائل العلم بصورة عامة، ما هو المقصود منها؟ والنقطة الرابعة كانت تتحدث عن تمايز العلوم بعضها عن البعض الآخر. ووصل الكلام إلى النقطة الخامسة. النقطة الخامسة والنقطة السادسة كلاهما يتحدثان عن خصوص علم الأصول. بعد أن ألقينا نظرة عامة عن العلوم بصورة عامة، عن العلم كظاهرة عامة، وتحدثنا عن موضوعه ومسائله وما يميزه، من الحري بنا أن نقف عند علم الأصول لنحدد هويته. أولاً لابد أن نتحدث عن موضوع علم الأصول، ثم بعد ذلك نتحدث عن تعريف علم الأصول. النقطة الخامسة خصصها شيخنا المصنف رحمة الله عليه للحديث عن موضوع علم الأصول. قبل أن يدخل في تحديد موضوع علم الأصول، يقدم هذه المقدمة ويقول: نحن ذكرنا فيما تقدم، عندما ذكرنا النسبة والعلاقة بين موضوع العلم وموضوعات مسائل العلم، وعندما تحدثنا عن مسائل العلم قلنا أن مسائل العلم هي عبارة عن قضايا مختلفة متنوعة متشتتة جمعها الغرض الواحد. عليكم السلام شيخنا رحمة الله. هاي في النقطة الثالثة. عليكم السلام شيخنا. وفي النقطة الأولى، وفي النقطة الثانية ذكرنا النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله، وقلنا أن النسبة هي أن موضوع العلم هو عين موضوعات مسائل ذلك العلم متحد معها، لأنه الكل الذي ينطبق عليها. من خلال ذلك نقدم هذه المقدمة في النقطة الخامسة، ونقول أن موضوع علم الأصول أيضا لا يخرج عن تلك القاعدة. موضوع علم الأصول هو الكل الذي ينطبق على موضوعات مسائل علم الأصول. علم الأصول فيه مسائل، وكل مسألة مركبة من موضوع ومحمول. الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، الجمع المحلى باللام يدل على العموم، وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، ووجوب الشيء يستلزم حرمة ضده. إذا شككت وكان شكك ابتدائيا فحكمك البراءة، وإذا شككت وكان شكك مقرون بالعلم الإجمالي فحكمك الاحتياط. إذا تعارض خبران فقدم فلانا من الخبرين، أحد الخبرين بالتحديد هو فلان، قدمه على الآخر. هذه هي مسائل علم الأصول، لكل واحدة منها موضوع ومحمول. موضوع علم الأصول هو الكل الذي تكون موضوعات هذه المسائل أفرادا له، مصاديق له. هذه قاعدة عامة في كل علم، هذه قاعدة عامة في كل علم. موضوع علم معين هو الكلي الجامع الذي ينطبق على موضوعات مسائل ذلك العلم، لأن موضوعات مسائل ذلك العلم هي مصاديق، هي أفراد لذلك الموضوع، موضوع العلم. هاي قاعدة عامة الذي نريد أن نضيفه الآن. نقول أننا قد نتعرف على الموضوع ونحدده بالدقة، نتعرف عليه ونحدده، نعم نقول تمكنا أن نحدد الجامع الذي تكون موضوعات مسائل العلم مصاديق وأفراد له، يمكننا ذلك، جيد جدا، عرفنا الموضوع. لكننا في بعض الأحيان لا نتمكن من تحديد ذلك الجامع والكلي، لا يمكننا، يتعذر علينا تحديده. هل ذلك يخل بموضوعية الموضوع؟ كلا، معرفتنا به وجهلنا به لا يجعله موضوعا أو ينفي عنه الموضوعية أبدا. موضوع العلم هو الكلي الجامع لموضوعات مسائل ذلك العلم، عرفناه أو لم نعرفه، إذا عرفناه فبها ونعمت، ما أجمل الأمر. كما في موضوع علم الفقه، فإنه فعل المكلف الذي هو كلي جامع لموضوعات مسائل علم الفقه، فيجمع فيكون فعل المكلف اللي هو صلاة، صيام، حج، ركوع، سجود، بيع، زواج، طلاق، إقرار، وصية، هذه الأفعال تكون مصادقة لذلك الموضوع الكلي الجامع، إذا عرفناه جيد جدا. لكن إذا لم نعرفه بالتحديد، لم نتمكن من تشخيصه، في هذه الحالة يمكننا أن نقول أننا ننتخب عنوانا مشيرا، اسما عاما، ليس هو الموضوع بالتحديد، عنوان مشير إلى ذلك الكل الذي يكون جامعا لموضوعات المسائل، عنوان مشير، وإن لم يكن بالدقة هو الموضوع لكنه عنوان مشير. وحينئذ في علم الأصول يمكن أن نطبق هذه القاعدة، إن تمكننا من تحديد موضوع علم الأصول تحديد بالدقة، نحدد ذلك الكل الجامع بين موضوعات مسائل علم الأصول، نحدد المسائل، نحدد الموضوعات، نحدد الكل الجامع المنطبق عليها، نقول هذا هو الموضوع. إذا ما قدرنا على ذلك، لم نتمكن من الوصول إلى الكل الجامع، فلننتخب عنوانا مشيرا ونجعل ذلك العنوان هو الموضوع، لكنه موضوع تقريبي، لن يكون موضوعا تحديديا، وليكون الأمر كذلك في علم الأصول. إن تمكننا من تحديد الموضوع بالدقة فبها، إن لم نتمكن فلننتخب عنوانا جامعا، وهو ما سنفعله، فنقول أن موضوع علم الأصول هو تلك القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، هذا هو موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول ما هو؟ تلك الأدلة التي يحتاج إليها الفقيه في عملية القياس، هذا موضوع علم الأصول، هذا مو جامع دقي، هذا عنوان مشير مو أكثر من ذلك. تلك الأدلة التي هي حجة على الفقيه عند استنباطه، أو تلك الكبريات التي يستخدمها الفقيه في قياس الاستنباط، مثل هذه العناوين المشيرة كافي، مصادق لها مصادق عامة، هي موضوعات المسائل، لكن مو بالدقة هي الكل الجامع لتلك المصادق، لكن هذا عنوان مشير هم يمكن أن نكتفي به. هذه مقدمة. إذن المقدمة، موضوع العلم لا يتوقف على معرفتنا، قد نتمكن من تحديده وقد لا نتمكن، فإن لم نتمكن من تحديده ننتخب له اسما وعنوانا مشيرا، هاي قاعدة فلنحافظ عليها. هذه القاعدة هي بنفسها سنطبقها في علم الأصول حتى نحدد الموضوع الذي هو عنوان مشير مو الجامع الدقيق. خب حينئذ تعال معي فلندخل إلى بحث الموضوع. الموضوع هناك احتمالات ثلاثة في الموضوع. الاحتمال الأول أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بما هي حجة. وهذا الاحتمال الأول هو الذي ذهب إليه المشهور، ومنهم المحقق القمي رحمه الله صاحب القواعد. الاحتمال الثاني أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي، لا نأخذ عنوان الدليلية والحجية فيها. وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله صاحب الفصول. هذان تحديدان هما المتعارفان في تحديد موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول بحسب تحديد المشهور الكتاب الحجة والسنة الحجة والإجماع الحجة والعقل الحجة. القرآن بما هو دليل، والسنة بما هي دليل وحجة، والإجماع والعقل بما هما دليلان وحجة. هذا هو الموضوع، هذا الموضوع. إذن لاحظوا أن الدليلية والحجية دخلت جزءا من الموضوع، دخلت جزءا من الموضوع. إذن على التحديد الأول، الموضوع بالدقة مركب من جزئين، من الأدلة الأربعة يعني القرآن، زائدا وصف الدليلية والحجية. هذا التحديد الأول. والتحديد الثاني أن موضوع علم الأصول فقط الأدلة الكتاب، ولا نأخذ وصف الحجية له. هذه الحيثية التقييدية لا نأخذها، لا نقيد الكتاب بأنه هو الحج، الموضوع هو الكتاب الحجة، السنة التي هي دليل وحجة، لا نقيد، لا. الموضوع هو القرآن، هو السنة، هو الإجماع، هو العقل. هذا ما ذهب إليه صاحب الفصول. من باب الإشارة أقول صاحب الفصول لعله إنما ذهب إلى هذا التحديد الثاني، الاتجاه الثاني، حتى يجعل المسائل التي تبحث عن حجية خبر الثقة، عن حجية الظهور القرآني، عن حجية الدليل العقلي، عن حجية الإجماع، حتى يعتبرها من مباحث علم الأصول. لأنه إذا قلنا بالتحديد الأول، إذن القرآن الحجة، هذا هو موضوع علم الأصول. أي بحث عن حجية القرآن يكون بحثاً عن نفس الموضوع، عن ثبوت الموضوع. والبحث عن ثبوت الموضوع ونفس الموضوع مو من مسائل علم الأصول، مو من مسائل العلم، هذا بصورة عامة. البحث عن ثبوت الموضوع هذا من مبادئ العلم، وإذا بحث في نفس العلم هذا بحث استطرادي، ما يصير تخليه في نفس العلم، هذا لازم تطلع عن نفس العلم وتقول هاي من المبادئ والمقدمات. أي بحث عن حجية القرآن، أي بحث عن حجية السنة، أي بحث عن حجية العقل والإجماع، أي بحث عن هذه الحجيات، أي بحث عنها سيخرج عن كونه من مسائل علم الأصول ويدخل في المبادئ. لماذا؟ لأن موضوع علم الأصول القرآن الحجة والسنة الحجة والعقل الحجة. فإذا بحثت عن حجية الظهور القرآني، أو بحثت عن حجية خبر الثقة حجية السنة، أو بحثت عن حجية الدليل العقلي، أو عن حجية الإجماع، فهذا بحث عن ثبوت الموضوع. والبحث عن ثبوت الموضوع ليس من مسائل العلم، وإنما هو من المبادئ. خب حينئذ صاحب الفصول يقول خب شنو الإلجاء؟ لماذا هذا الإلجاء؟ خلنا نوخر هذا الوصف، وصف الحجة، ونقول أن موضوع علم الأصول هو القرآن، وبالتالي البحث عن الظهور القرآني بحث عن عوارض الموضوع. البحث عن حجية الخبر مو بحث عن ثبوت الموضوع، وإنما بحث عن شيء يثبت لذلك الموضوع. والبحث عن حجية الدليل ليس بحثا عن نفس الموضوع، وإنما هو بحث عن ثبوت شيء لهذا الموضوع، بحثا عن عوارض الموضوع. فإن الحجية ليست جزءا من الموضوع، وإنما هي عارض من عوارض الموضوع. خب، هذا مو مهم. المصنف ما أشار إلى لأن شغله مو يمه. الشيخ الآخوند رحمه الله، الجميل بالشيخ الآخوند، لخص المطالب عندما وجدها، وجد التوسع في المطالب فلخصها في بعض الأمور لا يذكر إلا بنحو الإشارة. نحن ما يجي بعد الشيخ المصنف، ما يصير واحد يجي همي يوسع البحث على خلاف رغبته. على كل حال، هذا بنحو الإشارة أشرت له. هذا احتمالا، صار عندي احتمالا. المصنف ذكر احتمالا ثالثا وهو مختاره. ما هو؟ هو يعتقد رحمه الله أن موضوع علم الأصول هو ذلك الكلي الجامع لموضوعات مسائل علم الأصول. هذا هو مختار المصنف. خب، تمكننا، لم نتمكن فبها ونعم، ما قدر. كما قلناه في المقدمة، جهلنا بالموضوع بذلك الكل بتسميته لا يضر شيئا، يبقى الموضوع موضوعا علمنا به أو لم نعلم. هذا موضوع. فإن لم نتمكن نتجه إلى الخيار الآخر، فلنسمي اسما كعنوان مشير إلى هذا الكل الجامع، وليكن هو هذا العنوان المشير، وليكن تلك القواعد التي تصلح للدخول في عملية الاستنباط وتحديد الأحكام الشرعية الجزء وتعبير ما يقع في طريق الاستنباط، كبريات قياس الاستنباط، أي شيء تحدد ولتجعله عنوانا مشيرا. هذا يكفي. ولو لم يكن كليا جامعا حقيقيا بين موضوعات مسائل علم الأصول. هذا هو الاحتمال الثالث. المصنف يختار هذا الاحتمال. لماذا يختار؟ لوجود إشكال على الاحتمال الأول والثاني. قبل أن أذكر الإشكال، هناك على الأقل عندنا بعد احتمالين. على الأقل عندنا احتمال. الاحتمال الأول ما ذهب إليه المحقق العراقي وأسيل الخوئي، قالوا لا ملزم أن نختار موضوع واحد للعلوم ومنها علم الأصول، لا ملزم لنا، فلنختر عدة موضوعات لعلم الأصول. أظن كل باب من الأبواب، الاستلزامات العقلية نخليها موضوع، والأدلة اللفظية نخليها موضوع. لا ضير في ذلك، موضوع علم الأصول متعدد بعدد الأبواب، شكوا بي ماكم بي مشكلة. هذا احتمال آخر، احتمال رابع. احتمال خامس، أن موضوع علم الأصول محدد معين، وهذا ما ذهب إليه جملة من الفقهاء من الأصولين، منهم السيد الشهيد رحمه الله، قال الأدلة المشتركة. هذا هو الموضوع. سيد بروجردي رحمه الله قال الحجة في الفقه. هذا هو الموضوع. أما إذا بقينا مع المصنف، المصنف ذكر الاحتمالين المتقدمين وأشار إلى مختاره. سؤال، لماذا يختار المصنف هذا الاحتمال الثالث؟ لأن الاحتمالين الأول والثاني يعانيان المشكلة. لو قلنا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بغض النظر عن وصفها بالدليلية أو اختيار عدم وصفها بالدليلية، الأدلة الأربعة بما هي أو بما هي أدلة، لو قلنا ذلك، هذا يستلزم خروج جملة من المسائل الأصولية عن علم الأصول، وتصير هذه المسائل أبحاث استطرادية في ذلك العلم، ستصير أبحاثا استطرادية، إما خارجة وإما هي من المبادئ. هذا كيف؟ ما هي هذه المسائل؟ لا بد أن نشقق حتى نعرف ما هي هذه المسائل. حينئذ نقول لكي تتضح لنا هذه المسائل، ما هو موضوع علم الأصول؟ بناء على الاحتمال الأول والثاني الأدلة الأربعة، يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل. إحنا كلامنا يريد يتركز على السنة، كلامنا يتركز على السنة. ما هو المقصود من السنة التي هي موضوع علم الأصول، التي هي أحد أجزاء موضوع علم الأصول؟ ما هو المقصود من السنة؟ يوجد احتمالات. الاحتمال الأول يرد عليه إشكال، الاحتمال الثاني يرد عليه إشكال. الاحتمال الأول سيلزم منه خروج بعض المسائل الأصولية عن كونها أصولية، والاحتمال الثاني يلزم منه خروج مسائل أخرى عن علم الأصول. فكلا الاحتمالين إذن فيه مشكلة، فلنرى ما هو المقصود. الاحتمال الأول أن المقصود من السنة، المقصود من السنة هي السنة بالمعنى الأخص، السنة بالمعنى الأخص. ما هي السنة؟ قول المعصوم، بعد تقريره، فعله تقريره، السنة فقط وفقط العبائر والألفاظ الخارجة من الفم الشريف للمعصوم عليه السلام، فقط وفقط ألفاظه هي السنة، أفعاله هي السنة، تقريره وقبوله وإمضاؤه هو السنة، هذا هو السنة. وأما رواية زرارة وأمثال زرارة فليست هي السنة، وإنما هي حاكية عن السنة، هي كاشفة ومخبرة لنا عن السنة. وبالتالي إحنا الآن غير المعاصرين لم نرتبط بالسنة أبدا إلا من خلال الحاكي، وخبر الثقة وغير الثقة ليس إلا حاكيا، هذا نسميه السنة بالمعنى الأخص. وعندنا احتمال آخر أن المقصود من السنة السنة بالمعنى الأعام، السنة بالمعنى الأعام، وهي السنة بالمعنى الأعام تشمل قول المعصوم وفعله وتقريره، تشمل المعنى الأخص زائدا الحاكي عن السنة اللي هو خبر الثقة، خبر الثقة الحاكي عن السنة. احتمالين لا ثالث لهما. لو المقصود من السنة اللي هي موضوع علم الأصول فقط وفقط السنة بالمعنى الأخص قول فعل تقرير المعصوم، لو المقصود المعنى الأعم للسنة يعني المعنى الأخص زائدا يدخل أيضا في السنة في موضوع علم الأصول، يدخل ما يحكي عن قول المعصوم وفعله وتقريره، وهو الخبر، خبر الواحد. هذان الاحتمالان، إما تختار الأول أو تختار الثاني. إذا اختاريت الأول يلزم خروج نوعين من المسائل، إذا اختاريت الثاني يلزم خروج نوعين من المسائل. إحنا اليوم كل جهدنا راح ينصب على الاحتمال الأول، لو اخترنا الاحتمال الأول سوف يلزم منه خروج نوعين من المسائل. الآن هذا بعد الاحتمال الأول ما نحتاجه، لا نؤجله حتى حين. حينئذ لو اخترنا هذا الاحتمال سوف يلزم من ذلك خروج أولا مسألة حجية خبر الواحد، أن خبر الواحد، أن خبر الثقة حج، هذا واحد. ويلزم خروج عمدة وأكثر مسائل التعارض، إذا تعارض الخبران حينئذ نرجح كذا، نقدم كذا. عمدة مسائل التعارض أيضا ستخرج عن علم الأصول، كيف توضيحه؟ أما بالنسبة إلى حجية خبر الواحد لماذا تخرج؟ لأن هذه المسألة تبحث في موضوع ومحمول، هذه المسألة تقول خبر الواحد حجة أو ليست أو ليس حجة؟ خبر الواحد. وقد اتفقنا الآن أن السنة التي هي موضوع علم الأصول ما هي؟ قول المعصوم وفعله وتقريره، هذا هو موضوع علم الأصول. أما أي مسألة أخرى تبحث عن شيء آخر ليس هو قول المعصوم، ليس هو فعل المعصوم، ليس هو تقرير المعصوم، تبحث عن عارض من عوارض شيء آخر، فإنها لا تكون أصولية، وبالتالي هذه المسألة ليست أصولية، لأنها تبحث عن ثبوت الحجية لخبر الثقة، لخبر الواحد، هذا مو بحث عن السنة، هذا ليس بحثا عن عارض من عوارض السنة، من العوارض الذاتية للسنة، هذا بحث عن عارض من العوارض الذاتية لشيء آخر اسمه الحاكي عن السنة، فهذه المسألة خارجة عن صميم علم الأصول، وهذا ما لا نرتضيه. هذه مشكلة. أي من أمهات، والمصنف رحمه الله راح يعبر عندنا في مباحث المصنف والشيخ الأنصاري أن هذه من أمهات مسائل علم الأصول، من أمهات مسائل علم الأصول، من أهم مباحث علم الأصول في يوم من الأيام، والآن هم ما زالت تحتل مرتبة متقدمة في هذا العلم، البحث عن حجية خبر الواحد، هذا واحد. اثنين، كذلك في مسائل التعارض، في مسائل التعارض، أنه إذا تعارض الخبران فنقدم هذا الخبر، إذا تعارض الخبران نرجح الخبر الفلاني وأمثال ذلك. حينئذ ترجئ عند تعارض الخبرين نرجح كذا، وهذا بحث عن حجية ذاك الخبر عند تعارضه مع خبر آخر، هذا أيضا بحث عن موضوع غير موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول السنة، وهنا تعارض الخبران، والخبران ليس من السنة وإنما هما حاكيان عنها. إذن هذه المسائل كلها راح تخرج عن علم الأصول أيضا. وبالتالي بناء على أن موضوع علم الأصول هو السنة بالمعنى الأخص، يلزم خروج مباحث حجية خبر الواحد وعمدة مسائل التعارض. ننتقل إلى الثاني؟ لا ننتقل إلى الثاني، فإن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه كان ملتفت إلى هذا الإشكال وسطره وأجاب عنه، سطره كتبه وأجاب عنه في مباحث حجية خبر الواحد، أجاب عنه. هل أن مسألة حجية خبر الواحد أصولية أو ليست أصولية؟ قال نعم أصولية. حينئذ أصولية بناء على المعنى الأخص لن تكون أصولية، هو نفس إشكالنا، لأنها بحث ليست بحثا عن السنة التي هي قول المعصوم وفعله وتقريره، وإنما هي بحث عن الحاكي عنها، والحاكي عنها ليس هو السنة، ليس هو الموضوع في علم الأصول. هذا هو إشكالنا، هذا إشكالنا، هذا الإشكال الآن اللي ذكرناه نفسه الذي قاله الشيخ الأعظم، لكن الشيخ الأعظم رحمه الله أراد أن يجيب، أجاب عن هذا الإشكال، قال أتعلمون يا أحبة لماذا وقعتم في هذا الإشكال؟ لأنكم صغتم السؤال والبحث في هذه المسائل بهذه الطريقة، أن خبر الواحد حجة أو ليس حجة، إذا تعارض الخبران فأيهما هو الحجة؟ عندئذ صح إشكالكم، لكنكم غفلتم عن أن الصياغة الصحيحة لأبحاث هاتين المسألتين غير هذه اللي أنتم ذكرتموها، شيء آخر. الصياغة الصحيحة، التعبير الصحيح، هو أن نقول في المسألة الأولى حقيقة البحث في هذه المسألة هي أن السنة تثبت بخبر الواحد أو لا، هذا هو، هذه هي حقيقة البحث. المسألة الأولى حقيقتها أننا نبحث عن أن السنة التي هي قول المعصوم وفعله وتقريره هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت. وبهذه وفي هذه الحالة سوف يدخل هذا البحث، سيكون هذا البحث بحثاً عن موضوع علم الأصول، عن السنة بالمعنى الأخص. نعم، لاحظ هذه مسألة أصولية، هذه مسألة أصولية لأن هذه المسألة مركبة من موضوع ومحمول، موضوعها السنة، خلاص مسألة أصولية. ونحن في هذه المسألة نبحث عن عارض من العوارض الذاتية لهذا الموضوع، لموضوعها، لموضوع هذه المسألة. خلاص هذه مسألة أصولية، نبحث عن أحد عوارضها الذاتية، فإن نفس السنة يتصف أو قل يحمل عليها أو قل يسند إليها إسنادا حقيقيا الثبوت بخبر الواحد. هذا عارض، هذا عارض ذاتي صار، هذا ليس عارضا غريبا، يعني لا واسطة هنا في العروض. خلاص هذا عارض ذاتي، نبحث عن هذا العارض الذاتي وثبوته للسنة وعدم ثبوته للسنة. فالمسألة الأولى ستدخل في علم الأصول، البحث عن موضوع علم الأصول. كذلك المسألة الثانية أيضا ستكون، ستدخل كبحث عن، كمسألة أصولية تبحث عن موضوع علم الأصول. المسألة الثانية هكذا مسائل التعارض، ماذا نقول فيها؟ أن السنة، أيضا السنة هل تثبت بهذا الخبر أم بذاك؟ هكذا نبحث في مسائل التعارض، هذا هو حقيقة البحث، هذه هي حقيقة البحث. السنة التي هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، هذه عندما تتعارض يتعارض الحاكي عنها، عندما يوجد حاكيان عنها متعارضان متنافيان متكاذبان، فهل تثبت بهذا الخبر أم تثبت بذاك الخبر؟ هذا بحث، بحث عن عارض ذاتي من عوارض موضوع علم الأصول، لأن هذا العارض، لأن هذا العارض يحمل ويسند ويثبت يجري وينسب إلى هذا الموضوع بلا واسطة في العروض. خلاص مسألة أصولية. فإذا صغنا البحث بهذه الصياغة، إذا عبرنا بهذا التعبير، سيتضح أن هذه المسألة هي مسألة أصولية. اللي أوجب الإشكال هو الصياغة الأولى للمسألتين، جعلهما غير أصوليتين، أما هذه الصياغة الجديدة تقول لا مسألة أصولية. هذا هو كلام شيخنا الأنصاري. المصنف يقول هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، هذا الكلام دقيق أو ليس بدقيق. يقول رحمة الله عليه، الآن المصنف صار في بصدد الإيراد على الشيخ الأنصاري، يريد أن يورد على الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، فيقول أولا قبل أن أذكر الإيراد، إحنا عندنا مصطلحات، مصطلحين أو أربعة أو ستة، عندنا مصطلح كانت تامة وكانت ناقصة. كانت تامة هي التي تحتاج إلى بس اسم يعني فاعل، يعني إذا قلنا كانت تامة يعني أننا نتحدث عن ثبوت أصل الشيء، كان زيد يعني وجد زيد، أنا أخبر عن أصل وجوده ولا أخبر عن ثبوت شيء له، أخبر عن أصل الوجود، فلا تحتاج إلى اسم إلى اسم وخبر، تحتاج إلى اسم فقط هو الفاعل. بينما كان الناقصة تثبت شيئا لشيء، تحتاج اسم خبر والخبر تثبته للاسم، هذا كان الناقصة. كان الناقصة، كان الناقصة، فعندي كانت تامة وعندي كان الناقصة. راح أجيب مصطلحين أخرين، راح أجيب الآن مصطلحين أخرين يحملان نفس المدلول، هل البسيطة وهل المركبة؟ هل البسيطة يعني شنو؟ هل البسيطة يعني تلك التي يسأل بها عن أصل ثبوت الشك؟ هل الله موجود؟ عن أصل ثبوت الشك، عن وجود الله. وترى هل الله عالم؟ هل الله حكيم؟ عن ثبوت شيء لا، عن ثبوت شيء لا. اللي يسأل بها عن أصل وجود الشيء نسميها البسيطة، واللي يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ عن أصل وجوده نسميها المركبة. إذن كان التام توازي هل البسيطة، وكان الناقصة توازي هل المركبة. خب هاي مقدمة، هذه مقدمة. حينئذ تعال معي، طبعا اكو بعض المصطلحين ما حاجه تجي ام يوازن هذا هذه المصطلحات الاربعه. تعال معي، يقول شيخنا المصنف رحمه الله عليه، هذه الطريقه، هذه الصياغه الجديده الانصاريه، هل خلصتنا من الاشكال؟ هل ادخلت هاتين المسالتين في مسائل علم الاصول؟ هل جعلتهما، هل صيرتهما مسائل أصولية أو لا؟ الجواب المتكلم هو الشيخ الآخند، جواب الشيخ الآخند يقول كلا ولا، هذه المسائل لن تكون أصولية، وإنما غاية ما سوف يلزم صيرورتها من المبادئ، صيرورتها من المبادئ. ليش شيخنا؟ قال لأننا في هذه الحالة، في هذه المسألة الأولى، سنبحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، يعني نحن نبحث عن ثبوت موضوع علم الأصول، والبحث عن ثبوت الموضوع لإثبات ثبوته، لإثبات وجوده وتحققه، أو لإثبات عدم وجوده وتحققه وثبوته، هذا البحث ليس من مسائل العلم، وإنما هو من المبادئ. أنت في علم الفيزياء عندما تبحث لتثبت وجود الطبيعة، هذا بحث فيزيائي، هذا مو بحث فيزيائي. أنت في علم الفيزياء لا تبحث عن أصل وجود الأرض، هذا مو بحث فيزيائي. أنت في بحث التاريخ، في البحوث التاريخية، لا تبحث عن أصل أهمية البحث التاريخي، هذا مو بحث تاريخي. عن أصل وجود التاريخ، هذا مو بحث في علم التاريخ. هاي كلها مبادئ لذلك العلم. عندما تبحث لتثبت وجود الكلمة، هذا مو بحث نحوي. كذلك عندما تبحث لتثبت وجود السنة بخبر الواحد، هذا مو بحث أصولي. هاي كمباحث لازم نكتبها، نخليها من مباحث مقدمات العلم ومبادئ العلم. بلي. كذلك في المسألة الثانية، السنة هل تثبت بهذا الخبر أو تثبت بذاك الخبر، بهذا الحاكي أو بذاك الحاكي؟ هذا مو بحث أصولي، بحث عن ثبوت الموضوع، والبحث عن ثبوت الموضوع ليس بحثا مندرجا تحت ذاك العلم، هذا من المبادئ. فإذا الصياغة الأولى أن خبر الواحد حجة يخرج هذه المسألة عن علم الأصول، والصياغة الثانية أيضا تخرج، صياغة الشيخ الأنصاري السنة تثبت بخبر الواحد أو لا، أيضا تخرج المسألة عن علم الأصول، راح تخليها من المبادئ. خليها من المبادئ. غاية الأمر كانت تلك، كنا نقول أنها لا من علم الأصول، لا من المسائل، لا من المبادئ، استطرادا ذكرت. هنا هم راح نقول ليست من المسائل، من المبادئ، ذكرت في ضمن المسائل. وإلا إذا نريد نألف تأليفا دقيقا لابد أن نجعلها في المقدمات. فالإشكال باقي ثابت، الإشكال باقي ثابت يا شيخنا الأنصاري، أجبت ولم تدخل هذه المسائل في العلم نفسه. يمكننا أن ندافع عن الشيخ الأنصاري، محاولة للدفاع عن الشيخ الأنصاري، المحاولة هي كالتالي: أن نقول هذا الثبوت. شيخ الأنصاري الآن شنو قال؟ قال أننا في المسألة الأولى نبحث عن ثبوت السنة في خبر الواحد. هذا الثبوت فيه احتمالان. احتمال أول هذا الثبوت يراد منه الثبوت الواقعي، ثبوت واقع. احتمال ثاني يراد منه ثبوت تعبدي. احتمالان. هل أن مراد الشيخ الأنصاري رحمه الله بهذه العبارة أن خبر الواحد يثبت السنة ثبوتا واقعيا، أو أن مقصوده أن خبر الواحد يثبت السنة ثبوتا تعبديا؟ واحد من ذني الاحتمالين هو الصحيح. هو الصحيح. مقصودنا من الثبوت الواقعي يعني واقعا إنما تثبت السنة إذا جاء خبر الواحد وأخبرنا وحكى عنه. لم يكن لها ثبوت ولم تكن موجودة، لكنها وجدت عندما أخبر زرارة عنها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: لا، المقصود من قولنا أن السنة تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت يعني أن السنة تصبح حجة بخبر الواحد أو لا. هذا الثبوت ثبوت تعبدي، يعني يجب العمل بها إذا قالها، إذا أخبر عنها، إذا حكى عنها خبر الواحد، إذا حكاها الثقة أو لا. هذا الثبوت. الاحتمال الثاني الثبوت التعبدي. لو كان المقصود هو الاحتمال الأول، خب خلي أقول قبل أن أقول لو كان الاحتمال الأول قطعا ليس هو المراد، ويتحدد المراد بالاحتمال الثاني، ماكو معنى. لا معنى لأن يقال أن خبر الواحد هو الذي يثبت السنة في الواقع، وقبل وجوده لا وجود لها، بعد أن جاء صارت موجودة وثبتت في الواقع. قطعا هذا مو المقصود، لا معنى لهذا الاحتمال، لا معنى له واقعا. نعم المقصود هذا الثبوت التعبدي، ولكن اسمعني للأخير، لو كان الاحتمال الأول هو المراد، هو مراد الشيخ الأنصاري، لو كان هو المقصود، فهذا الإشكال الذي ذكرته أنا الآخند، هذا الإشكال إشكال تام صحيح كما ذكرت، إشكال تام صحيح. أن هذا البحث يكون بحثا عن عندما نقول أن السنة تثبت ثبوتا واقعيا بخبر الواحد، هذا هو البحث في مسألة حجية خبر الواحد. عندما يكون البحث في هذه المسألة عن الثبوت الواقعي للسنة، نعم ستصير هذه المسألة مو من مسائل علم الأصول، وإنما من المبادئ، لأن البحث فيها عن الثبوت الواقعي. بلي، هذا بناء على الاحتمال الأول. الإشكال مالتي أنا الآخر صحيح، ولكن بناء على الاحتمال الثاني، يعني أن مقصود الشيخ الأنصاري هو الثبوت التعبدي للسنة بخبر الواحد، يعني إذا جاء خبر الواحد وجب العمل على طبق السنة، تصير السنة حجة علي، هكذا يصير قول المعصوم وفعله حجة علي مجرد أن يحكي عنها خبر الواحد، لا أنها تثبت في الواقع ببركة خبر الواحد. خبر الواحد لا يثبتها في الواقع، لا ولا وألف كلا، هي لها وجودها قبل خبر الواحد، لكن خبر الواحد يصيرها حجة علي. هذا المقصود، يصيرها حجة علي بحكايته عنها. حينئذ هذا معناه أننا نبحث عن الحجية للسنة، هذا ما ثبوت التعبدي. فإذا كان مقصود الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه هو هذا المعنى الثبوت التعبدي، أن السنة تثبت ثبوتا تعبديا بخبر الواحد أو لا تثبت ثبوتا تعبديا بخبر الواحد، فالإشكال الذي ذكرناه على الشيخ الأنصاري من خروج هذه المسألة من المسألية إلى المبادئ، هذا لا يرد حينئذ، سيكون بحثا لا عن موضوعي، هكذا فلأكون دقيقا، سيكون هذا البحث بحثا عن، مو عن ثبوت الموضوع، وإنما سيكون البحث بحثا عن عوارض هذا الموضوع، سيكون البحث بحثا عن حجية السنة. السنة حجة إذا أخبر عنها الثقة، إذا أخبر عنها الواحد ستكون حجة بإخبار الواحد، هذا ثبوت التعبد. حينئذ سيكون البحث عن حجية خبر الواحد بحث عن ثبوت الحجية، ثبوت التعبدية للسنة، هذا بحث عن العوارض. ولكن في الحقيقة أيضا ستخرج هذه المسألة عن علم الأصول، لأنها في الحقيقة راح يصير هذا بحث عن عوارض الخبر مو عن عوارض السنة، راح يصير بحث عن عوارض الخبر، هذا الثبوت التعبدي والحجية، هذا مو بحث عن نفس السنة، هذا مو من عوارض السنة وإنما من عوارض الخبر، لأن إحنا في مسألة حجية خبر الواحد ما نسأل عن الثبوت التعبدي لقول المعصوم وحجية قول المعصوم وفعل وتقرير أفتى.
هذا يخلي هذه التكتيكية المسؤولة من الأوكي عن المسؤول
حيث هنا أمر مفروغ عنه في علم الأصول، هذا من مباحث علم الكلام، أمر مفروغ عنه. وإنما في علم الأصول نبحث عن حجية من الحاكي عن السنة، هكذا الثبوت التعبدي للحاكي عن السنة، أن خبر الواحد الحاكي عن السنة هل هو حجة يجب العمل على طبقه أو لا؟ وهذا بحث عن عوارض الخبر لا عن عوارض السنة. فإذا هذه المحاولة التي يراد من خلالها دفع إشكال الشيخ المصنف على الشيخ الأنصاري غير نافعة. هذا كله إذا اختبنا الشق الأول. وأما إذا اختبنا الشق الثاني أن السنة المقصودة في الموضوع هي بالمعنى الأعم اللي تشمل حتى الخبر، هذا جيد جدا، هذا خوش اختيار، هذا يدخل هذه هاتين المسألتين في علم الأصول، ولكنه سيؤدي إلى خروج مسألتين أخريتين عن علم الأصول، أحدهما مهمة للغاية وهي الاستلزامات العقلية. كيف؟ إن شاء الله هذا أوضحه في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسن الله عليكم ونعم.